نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الأبواب التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت أبواب الإمامة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في من ينصرف قبل الإمام. قال أبو داود رحمه الله: باب في من ينصرف قبل الإمام. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافهم من الصلاة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. وعلة ذلك النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هؤلاء القوم أن ينصرفوا قبل انصرافه. علة ذلك أن حتى يتمكن النساء أن يذهبن بعد الصلاة حتى لا يختلط الرجال بالنساء. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى باب أن يكون للنساء، وعلمنا أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما ما دخل من ذلك الباب بعد ذلك، ما دخل من هذا الباب بعد ذلك. وقلنا أن العلة في ذلك هو أن يكون هناك باب يختص بالنساء حتى لا يختلطن بالرجال. كذلك أيضا في هذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى القوم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقر في مكانه بعد انصرافه من الصلاة حتى يتمكن النساء من الانصراف، حتى يتمكن النساء من الانصراف حتى لا يختلطن بالرجال، حتى لا يختلطن بالرجال. يبقى المرأة بتشهد الصلاة كانت تشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا ليس معنى أن المرأة تشهد الصلاة أن يكون هذه الخلطة والاختلاط بين المصلين من رجال ونساء، ولكن لابد من أخذ ذلك الاحتياط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الرجال أن يذهبوا أو أن يقوموا ينصرفوا من الصلاة مباشرة، ولكن ينكثوا الفترة القليلة حتى يتمكن النساء من الانصراف، حتى يتمكن النساء من الانصراف. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب جماع أثواب ما يصلى فيه. قال باب جماع أثواب ما يصلى فيه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولك لكم ثوبان. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في ثوب قال فليغالب بطرفيه على عاتقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في ثوب فليغالب بطرفيه على عاتقيه. كذلك أيضا في رواية عن عمر بن سلمة عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه. قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه. ما ذكر رواية أيضا عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا نبي الله، ما طرف الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به، قال طارق به رداء فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما انقضى الصلاة قال: أو كلكم يجد ثوبين. كانت هذه آخر روايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة: باب جماع أثواب ما يصلى فيه. فبيذكر هنا في الرواية الأولى أو في جميع هذه الروايات بيذكر جواز الصلاة في الثوب الواحد، جواز الصلاة في الثوب الواحد طالما كان ساترا لعورة الإنسان، طالما كان ساترا لعورة الإنسان. فلذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، قلنا معنى الصلاة في ثوب واحد أنه لا يختص العورة بشيء، لكن يتزن بذلك المئزر. يبقى نقول أنه هو هيكون هذا ثوب ساتر لعورة الإنسان. يبقى ممكن الإنسان يصلي في ثوب واحد طالما كان ساترا لعورته، ولا يخص العورة بشيء، ولا يخص العورة بشيء. يبقى الإنسان كده عنده قميص، هذا قميص سميك، بيلبس ذلك القميص ولا يخص العورة بشيء. عند ذلك نقول قد إذا سجد الإنسان قد تنكشف تلك العورة. العبرة كما بينا قبل ذلك أن ذلك الإنسان لبس ذلك الثوب الساتر لعورته، الساتر لعورته. تذكر قصة عمرو بن سلمة، تذكر قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما كان يصلي بالقوم، قالت النساء واروا عنا عورة إمامكم، واروا عنا عورة إمامكم. كان إذا سجد قلنا كنتيجة لقصر ذلك الثوب، كان ساترا لعورته ولكن لقصر ذلك الثوب، إذا سجد كانت تنكشف تلك العورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن إلا بعد الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن من السجود إلا بعد رفع الرجال. يبقى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ألا ينصرفوا من الصلاة مباشرة، قلنا ولكن ينكثوا في أماكنهم بعض الوقت حتى تتمكن النساء من الخروج والذهاب إلى بيوتهن، قلنا حتى لا يختلط الرجال والنساء. كذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء ألا يرفعن أبصارهن أو لا يرفعن رؤوسهن بعد السجود إلا بعد رفع الرجال. يبقى تتأخر المرأة إذا قال ما الله أكبر، قلنا لقيام من سجدة، يبقى المرأة بتمكث فترة وجيزة حتى يتمكن الرجال من الرفع. قلنا حتى لا تنظر المرأة إلى عورة الرجال لأنهم كانوا يصلون في ثوب واحد كنتيجة الفقر الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي طالما إن الثوب ده ساتر للعورة يبقى جاز الصلاة في ذلك الثوب، وليس من حتم اللزوم ان نقص العوره بثوب او بثياب او بغير ذلك، ولكن قلنا هذا ثوب ساتر يبقى نقول جواز الصلاه في ذلك الثوب. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه في ثوب واحد، قلنا يبقى السؤال كنتيجه ان هو ان هذه عوره الانسان قد تنكشف عند السجود، كنتيجه انه لم يضع على العورة أو يخص العورة بشيء من ذلك الملبس، ولكن هو ملبس جلل به ذلك البدن، ملبس كده حف به البدن وكان ساترا لعورته. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكلكم ثوبان، يعني مش الكل قادر على أن يأتي بثوبين، ولذلك رفع عنا ذلك الحرج. وقال الحديث يدل على جواز الصلاة في ثوب واحد، وأجمع العلماء أن الصلاة في ثوبين أفضل، يعني الصلاة في ثوبين أفضل، وأن ده هيكون أسطر للعورة، يعني هذا هيكون أسطر للعورة. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد، قال في وقت كان لعدم ثوب آخر، وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز، كما قال جابر رضي الله عنه يراني الجهاد، وإلا فالثوبان أفضل، الصلاة في الثوبين أفضل. قلنا على اساس ده يكون ستر للعوره، هذا بيكون فيه ستر للعوره. ولذلك نجد ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلى في ثوب وكان معه ثوب اخر وضعه على المشجر، يعني حطه كده على الرشاه، فقال الرجل اتصلي في ثوب واحد وعندك ثوب اخر؟ قال يراني احمق مثلك، قال يعني يراني احمق مثلك، على اساس انه بيعترض على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ازاي يصلي في ثوب واحد وعنده الثوب الثاني؟ كان ذلك الرجل كان لا يرى بجواز الصلاه في ثوب واحد، فقال يراني يعني احمق مثله. يبقى نجد ان هو يعني كما تبين الروايه ان هو اعترض، يعني هو وبخ وقرع ذلك الرجل لاعتراضه على مساله ولا يعلمها. يعني ده معنى الكلام ان البعض قد يعترض يقول لك والله المساله ازاي تيجي كده؟ فنقول لك والله ده قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، او كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فيجي البعض يعترض، يعترض كنتيجه قله العلم وكنتيجه الجهل، فيعترض على امثال تلك المساله. فذا كان مقصد جابر رضي الله عنه. يعني كما بينا قبل ذلك أن جابر رضي الله عنه لما قال لذلك الرجل لما كان بيتكلم عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع، قال هذا لا يكفيني، قال كان يكفي من هو خير منك وأوفر منك شعرا. يبقى نقول الاعتراض، نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يردون بمثل هذه الردود على من يتجرأ على الكلام في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. وبالتالي الإنسان لما يتكلم في مسألة قلنا خاصة من الأحكام الفقهية لابد أن يكون عنده الدليل في المسألة، عنده الدليل في المسألة. المسائل دي ما يتمش الاعتراض عليها عن طريق العقول، يعني مش بالعقل كده يتم الاعتراض على المسألة، ولكن لابد ان احنا اساسا ان كان هناك اعتراض يبقى لابد ان يكون هناك دليل قائم في المسألة. فلذلك كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ليراني الجهال او ليراني احمق مثلك كما ورد في بعض الروايات. قال: والا فالثوبان افضل. يبقى الثوبان افضل، يبقى لما صلي في ثوبين قلنا ده افضل عشان يكون افضل العوره. يبقى وضعنا ثوب جللنا به البدن وثوب على ذلك قمنا بلف كإزار على العوره، قلنا حتى لو رفع ذلك الثوب اللي هو جلل به البدن هنجد ان هذا الثوب الثاني كان ساترا للعوره، ولكن نقول ابتداء ستر العوره يكون بهذه الصوره حتى لو كان لثوب واحد وعند الرجل الثوب الاخر. يبقى حتى لو لم يلبس الثوب الثاني ولكن اكتفى بالثوب الواحد طالما كان ساترا العوره. لكده من شروط الصلاه ستر العورة، شروط الصلاة ستر العورة. فلذلك قال: أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب آخر، أن لقلة الثياب عند الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أيضا يعني قال في وقت آخر لبيان الجواز، لبيان جواز هذا الشيء حتى لو كان عنده ذلك الثوب الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبيه منه شيء. يبقى ليس على منكبيه منه شيء، يبقى بيغطي المنكب، بيغطي العاتق بتاعه، يغطي الكتف. يبقى لما الانسان يصلي في ثوب واحد يغطي الكتف. قلنا على الرغم ان عوره الرجل، عوره الرجل من السره الى الركبه، عوره الرجل حتى في الصلاه من السره الى الركبه، ولكن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الثوب واسعا يبقى على ذلك يجعل على منكبيه منه شيء، يجعل على منكبيه منه شيء. لذلك قال: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد، قال ليس على منكبيه منه شيء. قال بيت انه لا يتزر، قال به في وسطه ويشد طرفيه على حقيه، ولكن يتزر ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشد على عاتقه فيكون بمنزله الازار والرداء. يبقى لو كان ثوب واحد كده يبقى نقول والله لو كان الثوب ده واسع يبقى هيغطي العوره يتنزل به ويجعل على منكبيه منه شيء، يجيب الاطراف والاطراف ده هي اساسا يلقيها على عاتقيه، يلقيها على منكبيه، يبقى يغطي المنكب، يغطي الكتف بتاعه. قلنا طبعا ده صوره الادب، هذه صوره الادب، ولكن اصلا عوره الرجل من السره الى الركبه، فطالما كان ساترا لهذه العوره يبقى هذا ستر عوره من السره الركبه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لو كان ذلك الثوب واسع يبقى يجعل على منكبيه منه شيء. قال النووي رحمه الله: قال مالك وابو حنيفه والشافعي رحمه الله والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم. قال: فلو صلى في ثوب واحد ساترا لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت الصلاه مع الكراهه، سواء كان قادرا على شيء يجعله على ساقيه ام لا. قلنا لانه هو ستر العوره، ففي حاجه اسمها الادب، يعني في حاجه اسمها الادب. نقول عورة المرأة للمرأة، نقول من السرة للركبة، يبقى عورة المرأة للمرأة من السرة للركبة، لكن ليس من الأدب أن تخرج المرأة وقد كشفت على صدرها عن صدرها لامرأة أخرى، هذا ليس من الأدب. ما هو الأدب أعلى من كده، يعني الأدب نقول في نوع من أنواع الأدب، ولذلك حتى فيما تعارف عليه الناس، والله لو كان إنسان هيستقبلك في بيتك ولكن يكون وضع يعني لم يضع على عاتقه او وضع على عاتقه شيء كده طفيف، فهنجد ان ده نوع من انواع اساءة الادب في الاستقبال. ولو كان كده نقول له لابس زي الفانيلا محملات كده، والله هذا ليس من الادب ان يستقبل الضيف بهذه الصوره، ليس من الادب. يقول يعني ترى هو كاشف العوره، مش كاشف العوره، ليس بكاشف العوره. ولذلك نجد ان المراه لو كانت كاشفه عن ذراعيها وعن صدرها تقابلت مع المراه الاخرى نقول هي ساترة للعوره، لكن هذا ليس من الادب. فالادب نقول عند ذلك يتزين الانسان بالادب، يبعد الانسان يتزين بالادب، لا يظهر بهذه الصوره ابدا. قلنا ما تكونش كاشفه عن مفاتنها، يبقى نقول على الرغم من انها تجلس مع المرأة الاخرى، ولكن نقول هذا ليس من الادب. يعني نقول يا ترى ايه الدواعي لكي تكشف عن صدرها وعن ذراعيها؟ نقول على ذلك يبقى تكون في ستر وفي ملبس بتستر به ذلك البدن، على الرغم ان احنا نقول عورة، عورة المرأة المرأة من السر، لكن مش معنى كده تعدي الحدود الادب. قلنا في اعراض ما بين الناس وكذلك في اداب. باب الادب ده باب واسع، يعني باب الادب باب واسع، فنقول ان احنا هذا ليس من الادب. قلنا لو تقابل معاك راجل كده او استقبلك بهذه الصوره نقول هذا ليس من الادب، يعني هذا ليس من الادب، هو اعراض من ستر العوره، لكن هذا ما تعارف عليه الناس. قلنا ده امر فطري ايضا، امور فطريه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس عن كبير منه شيء. فقال جمهور العلماء هذا نهي للتنزيه ليس للتحريم، معناها لو كان قادرا على ستر احد العاتقين على ستر هذا العاتق ولكنه صلى وكان قد ستر عوره فقط يبقى صلاته صحيحه مع الكراهه، صلاته صحيحه مع الكراهه. قال اذا لم يجد ذلك، اذا لم يجد من الثياب الا ثوب يستر به العوره فقط من الصور الركبه يبقى نقول لا شيء عليه، صلاته تبقى ليس فيها اي نوع من انواع الكراهه لانه غير قادر على ان يغطي احد هذين من كبائر او ان جعل من ذلك الثياب على من كبائر منه شيء. قال الامام احمد رحمه الله وبعض السلف لا تصح الصلاه اذا قدر على وضع شيء على عاتقه الا بوضعه لظاهر الحديث، البعض اخذ بظاهر الحديث وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على من كبائر منه شيء، فقالوا لو كنت قادرا على كده بظاهر الروايه يبقى ده مامور بهذا الامر، اذا لم يجعل على عاتقيه منه شيء مع وجود المقدره قالوا صلاته لا تصح، ولكن كما بينا قول جمهور العلماء ان صلاته تصح ولكن مع الكراهه، يبقى قال لا تصح صلاته اذا قدر على وضع شيء على عاتقه الا بوضعه، قال لظاهر الحديث، يبقى بيتعاملوا مع ظاهر تلك الروايه، ولكن نقول ان ده ادب الاداب والمطلوب هو ستر العوره، المطلوب ستر العوره وهو من السر الركبه بالنسبه للرجال. قال في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان واسعا فالتحم به وان كان ضيقا يعتذر به، يعتذر به، قال ان كان ضيق هيعتذر به، يبقى ازار يغطي السره للركبه وان كان يعني واسعا يلتحم به، قلنا معنى كده ان هو هيرفع جانب منه على منكبيه حتى يغطي هذا العتق كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في ثوب قال فليخالف بطرفيه على عاتقيه، فليخالف بطرفيه على عاتقيه، يبقى بنجيب كده ادي الطرف بنضع على العاتق الايمن والطرف الثاني بنضعه على العاتق الايسر. لذلك هنعلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ايضا بعقد ذلك الثوب من على القبع، قلنا حتى لا يسقط وحتى لا تظهر هذه العوره لصاحبها او لنفسه لو كان ذلك الثوب واسعا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفي على منكبيه، يبقى ثوب واحد اهو ولكن كان ملتحف، الالتحاف يبقى معناه يغطي البدن بالثوب، يغطي البدن بالثوب. ثم ذكر قال مخالفا بين طرفي على منكبيه، يبقى ثوب واحد اهو، يبقى نقول لو هو عنده بشكير كده، بشكير ده يبقى في الحاله دي بيغطي، وقلنا ده واسع فعلى ذلك يجعل احد الاطراف على العاتق الايمن والطرف الثاني على العاتق الايسر، قلنا عشان يستر المنكبين، عشان يستر المنكبين طالما كان ذلك الثوب واسعا. وقلنا لو كان الانسان عنده قميص والقميص ده سميك يبقى على ذلك نقول يلبس ذلك القميص ويصلي فيه لانه ستر للعوره، وكذلك سطر من خلال هذا القميص العاتق او المنكب. ولذلك قال في روايه عن قيس بن طلق عن ابي رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال لي الله ما ترى في الصلاه الثوب الواحد؟ قال فاطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاره طارق به رداء فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقضى الصلاه قال او كلكم يجد ثوبين، او كلكم يجد ثوبين. فقال الامام النووي رحمه الله المشتمل والمتوشح والمخالف معناه واحد، قال والتوشح ان ياخذ طرف الثوب الذي القاه على الكعب الايمن من تحت يده اليسرى وياخذ طرف الذي القاه على الايسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره، يبقى بيرفع كده نقول يعقد على قفاه، دي صورة. والصورة الثانية ان هو يضع الطرف ده بس على العاتق الايمن ويأتي به من تحت الابط الايسر، من تحت الابط، والثاني برضه بيرفعها على العاتق الايسر ويجعل ذلك الطرف يأتي به من تحت ذلك الابط، ثم بيعقده على صدره. يعقده، قلنا المقصد من عقد الثوب على القفا او عقد الثوب على الصدر معناه عشان يبقى ايه، نقول ما يبقاش عندما يركع يبقى عند الركوع او عند السجود ما يقولش ينكشف، ما تنكشفش العوره، لان المطلوب ستر العوره عن نفسك وعن غيرك. يبقى مش مطلوب ان انا استر العوره عن غيري بس، لا، استر العوره عن نفسي. نقول مثلا الانسان لمس قميص، قميص دوت والله ترك ايه يعني، لم يزل ذلك القميص سيبناه كده مفتوح، ولا والله يبقى لما هنيجي نرجع اركع يبقى نقول والله في الحاله دي ممكن العوره تنكشف ليا. لو كان ده ثوب واحد يبقى ممنوع انك انت اساسا تكون كاشف للعوره. في فرق ما بين اساسا يبقى جيب القميص ده واسع، يبقى ممكن الانسان لو رجع ينظر الى، لو نظر الى داخله يرى العوره. في فرق ما بين انكشاف العوره لو سجد، يبقى الثوب كده ثابت ساتر للعوره، لو سجد ممكن تنكشف العوره من خلفه فنقول لا حرج في ذلك الامر، مفيش حرج ان الثوب اساسا ساتر لعورته، ولكن عند السجود بيرفع ذلك الثوب خاصة إن كان قصيرا، خاصة إن كان قصيرا. إن زي حال المرأة بتلبس الدرع كده سابغ تماما ومغطي حتى ظهور الأقدام، لما تيجي تركع يبقى يرفع الثوب قليلا من إيه؟ من الخلف، فقد ينكشف بعض سوق المرأة، نقول هي ستر العورة ولكن ده مع الحركة نجد يرفع ذلك الثوب، فنقول عند ذلك لا نقول إنها كاشفة لعورتها، لا ده هي ستر العورة، وإن العبرة هو قائم كده. نفس القضية برضه نقول انك انت مطلوب تستر العورة عن غيرك وتستر العورة عن نفسك. فلو كان نقول الجيب ده واسع يبقى تركنا كده القميص غير مزرور، فهنجد ان هو لو رجع ممكن النظر الى داخل القميص ده هيرى العورة، عند ذلك نقول لا، يبقى هذا ليس بساتر العورة. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بعقد ذلك الإزار، عقد الإزار، إما يعقده على القفة أو إن هو يأتي به بهذه الصورة كما قال الإمام النووي رحمه الله، يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على المنكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ أيضا طرف الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدها على صدره. قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما طرف الصلاة في الثوب الواحد، فعلى ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم جواز الصلاة في الثوب الواحد، ثم ذكر أيضا العلة، أو كلكم يجد ثوبين، يعني مش كل واحد يجد الثوبين، قلنا على أساس إن ذلك الفقر في الملبس عند الصحابة رضي الله عنهم، يبقى جواز الصلاة في الثوب الواحد طالما كان ساترا لعورته، وإن كان الثوب واسعا يبقى يجعل على عاتقه منه شيء كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في المقدور يبقى بالنسبة لذلك الإنسان يبقى يعمل من خلال المقدور له، بيعمل من خلال المقدور. لو كان الثوب كده ضيق أو يعني نقول لا يكفي أن يجعل عاتقه منه شيء إلا إن كشف جزء من العورة، نقول لا استر العورة حتى لو لم يكن على عاتقه منه شيء، قلنا لأنه لقصر ذلك الثوب أو لضيق. أما إن كان واسعا يبقى يلتحف به أو يجعل عاتقه منه شيء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله الباب التالي، وباب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي. قال باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي. قال في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت رجال عاقدي أذرهم على أعناقهم من ضيق الأذر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان. فقال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. يبقى قال سالم بن سعد رضي الله عنه لقد رايت رجال عاقدي اذرهم في اعناقهم من ضيق الاذر، يبقى نتيجه ان هو الضيق وضيق ذلك الاذر، فقال كانوا يعقدون اذرهم على في اعناقهم. قال في الصلاه كامثال الصبيان، زي ما بنعقدها للصبي. ليه بنعقدها للصبي؟ قلنا حتى ايه لا يقع، حتى لا يتفلت منه فتنكشف العوره. فقال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، حتى يرفع الرجال. قلنا لانه كانوا يصلون في الثوب الواحد ولا يخصون العوره بشيء، قلنا لضيق ذات اليد عند الصحابه رضي الله عنه ولقلة الثياب عندهم. قلنا حتى لو كان يعني هناك عند الإنسان أكثر من ثوب وصلى في الثوب الواحد بهذه الصورة نقول صلاته صحيحة، ولكن الصلاة في الثوبين أفضل. يبقى الأفضلية ما تمنعش إيه صحة الصلاة في الثوب الواحد طالما كانت تستر العورة. قلنا إذا هو سجد أساسا ورجع يرفع من أعلى، يرفع من خلفه، فعلى ذلك ممكن تظهر العورة. نقول العبرة إنه ستر عورته، ولكن مع تلك الحركة نقول إن الثوب يرفع، بيرفع قليلا ولكن لا حرج عليه، كما بينا في قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما قالت النساء يعني أمروا قالوا واروا عنا عورة إمامكم، واروا عنا عورة إمامكم. فقال رأيت الرجال عاقدي أذرهم في أعناقهم من ضيق الأذر، قال من ضيق الأذر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان. إن طبعا المقصد بالرواية قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني نقول إن هذه فعلة اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر الصحابة على جواز الصلاة في الثوب الواحد حتى لو كان ذلك الإزار ضيقا، حتى لو لم يدع هذا الإزار إلا أن يكون ستره لعورته فقط ولم يجعل على عاتقه منه شيء. قال يا معشر رسالة فعل سكن حتى أربع رجال. قلنا السبب في ذلك، قلنا حتى لا تنكشف عورات الرجال للنساء، حتى لا تنكشف عورات الرجال للنساء، لأنه لم يكن هناك ستر يوضع بين الرجال والنساء، كان في ستر أساسا بيوضع بين الرجال والنساء. ونقول أيضا أن الرجال لم يصلوا إلا أو لم يكن عندهم إلا الثوب الواحد، فإذا ركع أو سجد فقد تنكشف سوء ذلك الرجل، فنهاه نهى النساء أن يرفعن الرؤوس قبل رفع الرجال. قلنا يبقى ينتظر البرهة أن حتى يتمكن الرجال من الرفع ثم ترفع النساء حتى لا تنكشف عورة الرجال للنساء. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الرجل يصلي في ثوب بعض على غيره، الرجل يصلي في ثوب بعض على غيره. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب بعضه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب بعضه عليه. قال باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره، أي على غير المصلي، يبقى هو ملتحق بجزء والجزء الثاني على امرأته أو اجتمع لآخر. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل على جنبه، كما تقول عائشة وأنا حائض علي مرق عليه بعضه. يبقى تقول عائشة رضي الله عنها أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه إلى جواله وأنا حائض وعلي مرق عليه بعضه. يبقى نقول كساء، جزء من كساء ده على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجزء من ذلك الكساء على النبي صلى الله عليه وسلم يبطر به العورة ويصلي في ذلك الثوب. يبقى مش الثوب بيلتحف به بكامله، ولكن نقول الثوب كده كساء يعني واسع، فعلى ذلك التحف بجانب منه والجانب الآخر كان على عائشة رضي الله عنها، وكانت هي حائض، وكانت هي حائض، ولذلك قال في جواز الصلاة لحضرة الحائض. يبقى ده كان نقول الثوب، يبقى الثوب الذي على المصلي أيضا هو جانب منه على الحائض، على كان على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكان حائض كما تقول، فقال جواز الصلاة لحضرة الحائض، وأن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم والنجاسة. يبقى ثياب الحائض، بينا الكلام ده لما كنا بنتكلم على أحكام الطهارة، إن ثوب الحائض طاهر إلا طبعا إن كان هناك بقعة من دماء الحائض وقعت على ذلك الثوب، يبقى نقوم بغسل هذه البقعة، نقوم بغسل هذه البقعة، لكن أصلا ثوب الحائض هيكون طاهر طالما لم تصل إليه دماء الحائض، والبقعة التي وصل إليها دماء الحائض نقوم بغسلها. فلذلك يبقى لو كان جانب من هذا الكساء على الرجل يصلي به والجانب الآخر تحبت به المرأة الحائض، طالما أن الجمل لم تصل إليه فهذا ثوب إيه؟ هذا ثوب طاهر، هذا ثوب طاهر. قلنا حتى لو كانت هذه المرأة في طهران حيضتها، يعني حتى لو كانت طهران حيضتها الجمل تنزل منها بغزارة في البداية، فعلى ذلك نقول طالما أنها لم يصل إلى ذلك الثوب يبقى لا حرج. قال كذلك أيضا جواز صلاة الثوب بعضه على المصلي وبعضه عليها أو بعضه على غيره. يبقى ده هذه من خلال تلك الرواية التي تذكرها عائشة رضي الله عنها، يبقى من خلال هذه القصة التي تروي عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قالت أنا إلى جنبي وأنا حائض، تؤكد على المعنى قال علي مرط عليه بعض، يبقى الكتاب كده نقول التحف به هو ستر عورته، والجانب الاخر على عائشه، وكانت حائض رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن طالما نامل ان الدماء لم يصل الى ذلك الثوب. فاصلا ثياب الحائض طاهره، اصلا ثياب الحائض طاهره الا ما اتى عليها الدم، فالمطلوب ان هي تزيل هذه النجاسه بغسل الموضع الذي وقع عليه الدماء. فلذلك ترجم ابو داود رحمه الله هذه الترجمه، قال: باب الرجل يصلي في ثوب، في ثوب بعضه على غيره. ثم يذكر ايضا باب اخر، وباب الرجل يصلي في قميص واحد. قال: باب الرجل يصلي في قميص واحد. ثم ذكر عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه قال: كنت يا رسول الله اني رجل اصيل، افاصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، والزرور ولو بشوكه. يبقى سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اني رجل اصيل، افاصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، والزرور ولو بشوكه. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه انه قال: امنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. قال: اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. فبيذكر المحقق ان هذه روايه ضعيفه، لكن قلنا حتى لو كانت هذه الروايه ضعيفه، يبقى الروايه الاولى روايه سلمة بن الاكوع رضي الله عنه صريحه في جواز الصلاه في الثوب الواحد، وكذلك ايضا ده الحال كما بينا من الروايه المذكوره عن جابر رضي الله عنه انه صلى في ثوب واحد، وضع الثوب الثاني على المسجد علقه كده وصلى في ثوب واحد. وقلنا ده يعني كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: او كلكم لكم ثوبان، لكم ثوبين، يعني هل يا ترى او كلكم لكم ثوبان؟ نقول ان يعني يا ترى الكل عنده اكثر من ثياب، هو ثوب واحد كان اكثر الصحابه رضي الله عنهم يعني يملكون ذلك الشيء. قلنا ده ضيف ذات اليد عندهم، وضيف ايضا ما كان عندهم من متاع الدنيا. سلمة بن الاكوع رضي الله عنه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم: افاصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، والزرر ولو بشوكه. يبقى ايه الغرض من ذلك الكلام؟ قلنا عشان نقول الجيب ده ما يبقاش واسع مكسور، قلنا حتى لو ركع يبقى لا ينظر الى عورته، يبقى لما امروا كده يبقى الثوب الواحد اهو، القميص الواحد، يبقى ده قميص اهو، لو احنا صلينا فيه نقول لك والله يعني حاول انك انت تزور تلك الازرار، يعني الازرار بتاعته تقفلها، لان لو تركناها واسعه كده يبقى لو سجد الانسان يبقى او ركع الانسان ممكن لو نظر الى داخل يعني ذلك الثوب لوجد العوره، فنقول عند ذلك انت تكون كاشف العوره ليس بستر العوره، لان نقول ستر العوره في الصلاه ستر عوره عن غيرك وعن نفسك، عن غيرك وعن نفسك. يقول لك والله ده مش بدني يبقى مسموح ان انا انظر، لا، يبقى نقول يبقى النظر من اعلى غير النظر كما بينا من اسفل، ان سجد قد يرفع ذلك الثوب من خلفه فقد تنكشف، لكن نقول عبرا ده كان ثوب ساتر لعورته. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وزره ولو بشوكه. يبقى الكلام ده يبقى قلنا لو كان الجيب واسع، يبقى لو كان الفتحه بتاعت القميص كده واسعه يبقى بنقوم بغلقها، او قال زره بشوكه باي شيء بحيث ان احنا نضيق ذلك الامر حتى لو ركع لا ينكشف لنفسه شيء من تلك العوره. ثم بيذكر بعد ذلك باب اخر، وباب اذا كان الثوب ضيقا يتزر به. اذا كان الثوب ضيقا يتزر به. ثم ذكر روايه عن عباده بن الوليد عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال: اتينا جابرا، يعني ابن عبد الله رضي الله عنه، قال: سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه، فقام يصلي وكانت علي برده، قال: ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لي ذبابه فنكستها، قال: فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساري فخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به فأشار إلي أن أتزر بها، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقه. قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل الشمال لليهود. قال إذا كان أحدكم ثوبان فليصلي بهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد قال فليتزر به ولا يشتمل الشمال لليهود. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن بريد عن أبي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء. قال تصلي في سراويل ليس عليك رداء. قال بريدة رضي الله قال عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء. بيذكر هنا في هذه الترجمة باب إذا كان الثوب ضيقا قال بيتزر به، بيتزر به. وذكر الرواية الأولى رواية عن جابر رضي الله عنه عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابر جابرا يعني بن عبد الله رضي الله عنه قال سرت، يحكي لهم يقول لهم أنه قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي قال وكانت علي بردة ذهبت وخالف بين طرفيها قال فلم تبلغ لي، قلنا نتيجة هي ما كفتوش وكانت لها ذباله فنكستها، كانت لها أهداب وأطراف قال فنكستها اللي هو يعني ألمها، ثم خلقت بين طرفيها ثم توقفت عليها ثم توقفت عليها لا تسقط، إن أمسك كده حتى لا تسقط، أمسك عليه بعنقي حتى لا تسقط، حنى عليها كده ومسكها ب نقول لما الإنسان يحمي العنق بتاعه يبقى نقول بداية الذقن كده بيمسك الثوب، يمسك إيه الثوب. قال ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فدارني حتى أقامني عن يميني. يبقى ده قلنا مكان المأموم من الإمام، كان بينا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنه قلنا حتى يرمق كيف هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقام يصلي قام ابن عباس توضأ ثم يعني جاء لكي يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم براسه حتى أضعه من خلفه حتى جعله عن يمينه. قلنا ده موقف المأموم من الإمام، أن المأموم يكون على يمين الإمام وفي محاذاته في مساواة، قلنا لا يتأخر يعني حتى لو كان بمسافة ضئيلة ولكن يكون في محاذاته كما بينا من كلام العلماء. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني، فجاء ابن صخر حتى قام عن يساري، صحابي آخر أتى فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. يبقى مسك بيديهم كده ونقول أنه هو يعني دفعهم إلى الخلف، قلنا لأن طبعا قلنا لما يكون مأموم واحد يصلي إلى جنب الإمام عن يمينه قلنا في محاذاة ومساواة، قلنا لو كان أكثر من مأموم يبقى بيكون صفا خلف الإمام كما بينا في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة جدة أنس مليكة رضي الله عنها لما دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الطعام قام ليصلي بهم، قام ليصلي بهم، فكان أنس وغلام نحو أيضا سن أنس يعني كونا صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، والعجوز من ورائنا كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه. الشاهد من كده ان لو كان مأموم واحد يقف على يمين الامام، لو كان اكثر من مأموم يبقى يكون صفا خلف ذلك الامام والامام يتقدم عليه، فلذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر رضي الله عنه فاخذ بيديه جميعا فاخذنا بيديه جميعا حتى اقامنا خلفه. يبقى نقول ان هو اساسا وهو في الصلاه يبقى مسك بايديهم كده ودفعهم، ان الدفع طبعا الدفع يفهم منها من هذه الدفعة لدي إشارة إن هو يكون خلف إيه ذلك الإمام، أو إن هو الإمام ممكن يتقدم عليه، ممكن الإمام يتقدم بخطوة، يبقى الإمام مما يتقدم أو يدفع المأموم، إن في بعض الأحيان يكون الإمام إلى جوار يعني ليس بينه وبين الحائط إلا مكان يعني سترة إلا المكان الذي هيسجد فيه، فعند ذلك يدفع إيه القوم إلى الخلف. لو كان والله المسافة شجاعة ممكن الإمام يتقدم، ممكن الإمام يتقدم في كل الأحوال، قلنا الغرض من كده إن هو لو كانوا أكثر من مأموم يكون صفا خلف ذلك الإمام، إما بتقدم الإمام وإما بدفع الإمام لهما يعني إلى الخلف. فعلى ذلك قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني، قال انا لا اشعر ثم فطنت، يبقى يرونكم قال انا لا اشعر ثم فطنت به، فاشار الي ان اتذر بها، يبقى هنا نقول ان هو اشار ان هو يعتذر بهذا الشيء. قال فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر قلت لبيك يا رسول الله، قال اذا كان واسعا فخلي بين طرفيه، يبقى هو كان مد نقول هنا يعني تنى او حنى الرقبه كده عشان يمسكه، يمسك ايه زي ما الانسان بيمسك ثوب رقبته كده لما يحنيها على الصدر، لما تحني رقبه على الصدر كده بنمسك الثوب بيها. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين له لو كان الثوب واسعا قال اذا كان واسعا فخلي بين طرفيه، واذا كان ضيقا فاشدده على حقول. قال الإمام النووي رحمه الله فيه فوائد، منها جواز العمل اليسير في الصلاة إنها لا يكره إن كان لحاجة، فقال فإن لم يكن لحاجة حيكره. يبقى نقول العمل غير القول، القول لو كان من غير ما هي في الصلاة يبقى نقول بتبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة، لكن العمل لو كان كثيرا تبطل به الصلاة، والعمل الكثير يبقى هنرجع فيه إلى العرف، نرجع فيه إلى العرف، لكن العمل اليسير في الصلاة يبقى لا يكره ان كان لحاجه، خاصه ان كان لحاجه، ده طبعا تعديل سبوب. وكذلك ايضا ده نوع من انواع انكار المنكر حتى لو كان في صلاته، يبقى نقول ان هو وقف بصوره خاطئه فعدل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف، يبقى انكار المنكر حتى لو كان في الصلاه قلنا بصوره لا يفضح فيها في الصلاه، فده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا عمل يسير، نقول هذا لو كان عمل يسير وهو في الصلاة يبقى لا يكره ان كان لحاجة، ان لم يكن لحاجة نقول يبقى ده عبث، يبقى ده عبث، لكن لا تبطل به الصلاة طالما كان يسيرا. من ان المأمور واحد يقف على يمين الإمام، اذا وقف على يسار يحوله الإمام، يبقى نقول ده تغيير المنكر باليد حتى لو كان في صلاته، لانها فعلا يتمكن من تغييرها وهو في الصلاة دون ان تفضح في العمل. ايضا ان المامومين يكونون صفا وراء الامام كما لو كانوا ثلاثه او اكثر، يبقى ان المامومين يكونون صفا وراء الامام كما لو كانوا ثلاثه او اكثر، يبقى نقول الصف يبدا باثنين، يعني الصف كده يبدا باثنين، ثلاثه اربعه مفيش حرج، لكن لو كان اقل من اثنين يقف على يمين الامام. قالوا هذا مذهب العلماء كافه الا ابن مسعود وصاحبيه، فانهم قالوا يقف الاثنان الى جانبين. طبعا ذكرنا قصه علقمه والاسود لما وقف مع ابن مسعود رضي الله عنه، احدهما كان عن يمينه والاخر عن يساره. قلنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرى ذلك الامر، قلنا انه كان يرى التطبيق كما بينا عند الركوع، قلنا لكن الحاله المستقره هو ان الاثنين يكونان صفا خلف الامام. يبقى ده كان نقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، نقول يبقى ده كان في البدايه، وبعد ذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقف الى جوار امام الا لو كان ماموما واحدا، يقف عن يمينه اكثر من ماموم يبقى يكون بعد ذلك الصف. قال فان الامام اذا كان معه عن يمينه ماموم ثم جاء مع ماموم اخر وقف عن يساره فله ان يسمعهما خلفه اذا كان وقوفهما خلفه مكان أو يتقدمون، يبقى نقول والله هننظر للحالة، لو دفعهم خلفه مفيش مكان، يبقى مفيش مكان، نقول والله يبقى هو يتقدم، نقول والله هو لو ما يقدرش يتقدم عشان مفيش مكان يبقى يدفع إيه أو لا خلفه. الشاهد والغرض من كده إن هو أساسا يتقدم عليهم الإمام، سواء بتقدمه أو بتأخير المأمومين. قال أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر رضي الله عنه قال كان يرمقني أي ينظر إليه نظر متتابع، قال انا لا اشعر ثم فطنت به، ما كانش واخد باله وبعد كده انتبه فاشار الي ان اتذر بها، اشار الي ان اتذر بها، قال فقال هكذا بيدي يعني يشد ذلك الازار على حقوي، قلنا على حقوي قلنا على اساس ان هو يكون ساترا للعوره ولا تنكشف العوره لا لغيره ولا لنفسه، لا لغيره ولا لنفسه، فقال فيها يقول في ذلك وفيه جواز الصلاه في ثوب واحد أنا إذا شد المئذر وصلى فيه وساتر ما بين سرته وركبته صحت الصلاة، إن كان الأعراض ترى من أسفل لو كان على سطح ونحو ذلك فإن هذا لا يضر، زي ما بينا كده لو كشف العورة من خلفه نقول يبقى ده عند السجود هيرفع الثوب، لكن أصلا هو قائم الثوب ساتر لعورته تماما، ساتر لعورته تماما، لأن المطلوب إن هو يستر ما بين السرة إلى الركبة، السرة الركبة، نقول الإنسان كده لو ساتر ما بين السرة والركبة لما يركع لازم يرفع من خلف، لما يجي يسجد لازم يرفع من خلف، لازم يرفع من خلف، فقد تظهر عند ذلك العوره، لو ظهرت من خلفه يبقى نقول لا حرج في ذلك العوره، طالما كان الثوب يعني كانت ساترة لعورة، لكن نقول لا تنكشف لا لنفسه ولا لغيره، لا تنكشف لنفسه ولا لغيره. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن يرفعن رؤوسهن إلا بعد رفع الرجال. قلنا السبب في كده، قلنا حتى لا ترى النساء عورة الرجال، على أساس أن هم كانوا لا يلبسون إلا الثوب الواحد بضيق ذات اليد، وكذلك ضيق الثياب وقلة الثياب عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أو قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد قال فليستر به ولا يشتمل الشمال اليهود. قال الشمال اليهود ما هي عنه أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يسبل طرف، يبقى قال إن هو أساسا يعني هيكون رفع الثوب، لو رفع الثوب ده يبقى أسبلش الطرف، هنجد إن هو يبقى عند ذلك تنكشف هذه الثوب أو تلك العورة، تنكشف الثوب والعورة، ولكن يجعل ذلك الثوب يعني مجللا لبدنه ساترا لعورته، لا يرفع ذلك الطرف، قلنا الطرف الاعلى يرفعه حتى يغطي به المنكب، ولكن لا يرفع الثوب ولا يرفع الطرف الاسفل، قلنا حتى لا تنكشف ثوب ذلك الانسان. ولذلك قال عبد الله بن بريده عن ابي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في لحاف لا يتوشح به، نهى ان هو يصلي في لحاف لا يتوشح به، قلنا على اساس ان هو جيب هذا الثوب هيكون واسع فقد ينظر الى عورته وده امر ممنوع. قال ان نهى ان يصلي في لحاف لا يتوشح به. قال التوشيح ان ياخذ طرف الثوب القاه على منكبه الايمن من تحت يده اليسرى، وياخذ ايضا طرفه الذي القاه على الايسر تحت يده اليمنى، ثم يعقدها على صدره، والمقلبة بين طرفي الشمال بالثوب بمعنى التوشيح. يبقى ده قال ان هو لما يلتحم بالثياب يبقى يجعل على عاتقه منه شيء، وكذلك يضر بشوكه، قلنا حتى لا يدع مجال حتى ينظر الى عوره نفسه، والا تبطل الصلاه عند ذلك انه يكون غير ستر العوره. قال: والاخر ان يصلي في سروال ليس عليه رداء، يصلي في السروال، المقصد من كده ان السروال دوت ما يكونش ساتر للعوره، ساتر للعوره. فعلى ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصور، وامر كما بينا بستر تلك العوره، وان كان الثوب واسعا يبقى يخالف بين طرفيه، قلنا حتى يغطي المنكب والعاتق كما بين وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هينتقل بعد ذلك الى باب اخر، وباب الاسبال في الصلاه، باب الاسبال في الصلاه، وهيذكر يعني هذه الروايه الاولى كانت روايه عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اسبل ازاره في صلاه خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. قال: من اسبل ازاره في صلاه خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. قال في روايه اخرى عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا ازاره اذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال: إلا فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال رجل: يا رسول الله ما لك مرقع يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي ومسبل إزارة، وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية كما يحكي لنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزارة قال إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال: إذا فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله ما لك مرض أن يتوضأ؟ يعني إيه الناقض اللي هو هينقذ من خلال وضوء ذلك الرجل حتى يأمر بعادة الوضوء؟ قال: ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ ما كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عما أشكل عليهم، عما أشكل عليهم من هذه الأحكام. فقال: انه كان يصلي مسبل ازاره، وان الله جل ذكره لا يقبل صلاه رجل مسبل ازاره. يا ترى هو الاسبال ده هيكون ناقض للوضوء ولا يعني اساسا لا تقبل صلاه ذلك المسبل؟ فلذلك عقد ابو داود رحمه الله في ترجمه هو باب الاسبال في الصلاه، ونرجع عن الكلام باذن الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.